الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوائز عظيمة لمن ثابر في حلقات العلم منها، أن الملائكة إذا ذكروا الله بقراءة القرآن وتفسيره وتدارسه تحفهم، وذلك كان ابن القيم يقول هي أفضل مجالس الأرض قاطبة حلق العلم. وذلك الشيطان من كره في الملائكة ينفر بني آدم من المسلمين من هذه المجالس، يكره أن يراهم فيها لأنه ملعون، فيريد كل ابن آدم يصبح من أصحاب السعير. قال إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وأعظم أو أقصر طريق ليكون أصحاب الجحيم يقطع صلتهم بالعلم، لأن العلم سلاح يحمي المسلم من الافتتان بالمعاصي الشهواتية والشبهاتية. فإذا قلت لي ما الدليل على المعاصي الشهواتية، قلت لما يموت العلماء آخر الزمان يموت العلماء يكثر ظهور الزنا، إذن العلماء إذا وجدوا ينهوا الناس عن أسباب الزنا، من الانفراد بالمرأة، من المزاح معها، من العلاقة معها إلى آخره. فإذا مات العالم صار الجهلة يتساهلون في وسائل الزنا فيقعون فيه بكثرة، يقول هذه مثل أختي وأنا أعتبرها يعني كصديق، ويخرج معها ثم يزني بها من الجهل. ولذلك كنت في المطار في أحد الدول العربية، نزلت في المطار وإذا بشبيبة وشابات بعضهم يعني أجانب عن بعض فيخمسون بأيديهم ويضحكون، فاقتربت من أحدهم وقلت هل هذه التي مسستها زوجة لك أو أخت؟ قال لا. قلت هذا حرام، فوجد من ينكر عليه وسيلة الزنا وهي اللمس. طيب إذا مات العلماء آخر الزمان لن يجد الناس من ينكر عليه، فينتشر بكثرة الزنا، حتى إن كثرته لو أن رجل واقع أمه لا ينكرون عليه، نسأل الله العافية. ومن ذلك سينتشر شرب الخمر وهي معاصي شهواتية. إذا ليس ينتشر عند موت العلماء المعاصي الشهواتية كالشرك كما في حديث ابن عباس لما تنسخ العلم ظهر الشرك، بل حتى بموت العلماء تظهر المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث. وذلك كان الشيخ عبد الوهاب يقول رحمه الله والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح. ما هو السلاح؟ العلم، هو الذي يحميه من الانحراف إلى الشرك ويحميه من الانحراف للبدع التي انتهى الشرك والشهوات. مثاله الملازم بحلقات العلم، أبعد الناس عن الزنا، لأنه يمر عليه حديث في تفسير ابن كثير مثلا في عذاب الزناة، وأنهم يدخلونهم عراة رجال ونساء النور يعذبون فيه كما في حديث الرؤية. فحينئذ يكون طالب العلم الملازم بحلقات أبعد عن الزنا من غيره، لأن يسمع نصوص مراهبة من الزنا ومن وسائل الزنا. ما خلى رجل امرأة يعني اللي كانت الشيطان ثالثهما اليد تزني وزناها البطش إلى آخره، فما أبعد حينئذ العالم وطالب العلم من الفواحش ما ظهر منها وبطن. بينما الجاهل يتخوض فيها تخوضا ويتلاعب به الشيطان تلاعبا. نعم. ومن الفوائد لحلقات العلم مغفرة الذنوب وتبديل السيئات حسنات، ومن ذلك أيضا الهدوء وحسن الخلق. فإن بعض الناس عنده طبع سيء تهذبه حلقات العلم، كثير الثرثرة، كثير اللغط في المجالس، كثير المزاح لحد يصل للوقاحة. فإذا جلس حلقة العلم مع الأيام يتزكى من جهة سماع العلم ومن جهة صبره وهو يسمع يسمع يسمع، فيتعلم السكوت ويتعلم الإنصات والأدب بخضوعه وجلوسه في الحلقة وتعوده على الأدب. بينما من لم يكن كذلك وتربى في الأسواق وتربى في ولم يتربى في دور العلم فإنك تجده كالقذع لعينك إذا عشرته، كأن دخل في عينك قذع. تجي تقفز على زوجتك انفخي انفخي انفخي. كذلك إذا جالست هذا النوع من الناس الذي لا علاقة له بالعلم، لا حلقات، وإذا يوم جاملك وجاء قعد 3 دقائق وهرب، قال والله عندي شغل، خرج من المسجد قلبه مليء مشحون بالدنيا، فلا يقدر على تطهير العلم وتزكيته، لا يصبر، تراه يهرب على الباب إلى الدنيا معرضا عن الدين الذي أنزله رب الأرباب علما وفقها. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أن من نعمة الله عليك أن اصطفاك بأن حبب لك العلم، حبب لك أهله، فإن هذه من علامة سلامة القلب. فعلامة من علامات سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف تعرف أن قلبك سليم؟ محبتك للعلم، تقديرك لأهله، عملك به، بحثك، تفتيشك عن سؤالك عن ما أشكل عليك، هذا يدل أن قلبك سليم. نعم. بينما لو كان بخلاف ذلك حصل الإعراض، كما قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك، يعني وأنت تبين العلم يا رسول الله في الجمعة تركوك قائمة. قل ما عند الله خير له من تجارة ولا خير رزقي. ورأى النبي شخص ترك الحلقة وخرج للباب فقال أعرض، فأعرض الله عنه لأنه زهد في العلم. فإذا أعرض الله عن العبد فكيف تكون له السعادة في الدنيا وتحصيل أسباب التوفيق، والله معرض عنه لزهده في العلم. فحذاري عباد الله من الزهد في العلم والإعراض عنه، فإن هذه نكبات تتوالى عليه ولا يشعر في تجارته في نفسه، لأن هناك حد من العلم لابد أن يطلبه، فإذا فرط فيه، وقد قال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما أننا نجد البعض صدقة الفطر يخرجها بنسبة 100% الناس ما تفوتهم صدقة الفطر. ليش؟ يقول سمعنا في خطبة الجمعة إيش فرض النبي صدقة الفطر صاعا من تمر. طيب، أيضا عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، صدقة الفطر فريضة وطلب العلم فريضة، فليش تفرق بالفرائض الله؟ لا تفرق بالفرائض الله، كما تخرج زكاة الفطر لأن النبي سماها فريضة. نعم، فسمى العلم فريضة. فيجب أن تتصور هذا من المقبل على الحلقات أنك تفعل شيء واجب وفضل العلم حتى تأتي الحلقة. أما إذا ما تصورت وجوب العلم وفضله لن تأتي الحلقة، وربما أتيت يوم يومين ثم انقطعت. هؤلاء الذين يعرضون على العلم ما عندهم إلى الآن تصور لفضله، فيأثرون الفراش والسهر على جمع العلم الذي هو زادهم للآخرة. فمن غير علم لا يترقون في منازل الجنة فضلا أن يدخلوها. النصارى لم يدخلوا الجنة، لما؟ إنهم لم يطلبوا العلم. قال سفيان: وكذلك من ضل من عبادنا ولم يطلب العلم فسيكون في شبه النصارى، يعني مآله الهلاك عياذا بالله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ويجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه، وأن لا يفتننا بالدنيا، يفتننا خاصة بهذا النقال، يقعد الإنسان يسهر ويتصل ويحرك إبرة الاتصال من يمين شمال حتى تفوته صلاة الفجر ويفوته الدرس في غير طائل. فعلى المسلم أن ينتبه أن اليوم استيقظت لصلاة الفجر، غدا ستستيقظ في القبر يسألك منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فعد للسؤال جوابها. نسأل الله العافية. الآن نقرأ ما تيسر من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له. فتواصل بينكم عباد الله بحث نفسكم عن حضور، ومن رأيته يغيب اتصلوا فيه، ولا يكون هم أحدكم نفسه، بل قال: تلك أمة كنتم خير أمة أخرجتم لأنفسكم لتنفعوها. كذا الآية ولا تعريف؟ هذا
تحريف.
فيها تحريف. نعم. كنتم خير أمة، سب ذلك
أخرجت للناس.
أخرجت للناس يعني أنفع الناس للناس، تنفع نفسك بالحضور وغيرك. يا فلان ليش ما حضر؟ تعال يا أخي استفيد حتى لا تنجو من النار، فأنت خيرك لك ولغيرك. بعض الناس عنده شح في أن ينصح إخوانه. نعم، يقول أنا ظفرت بالخير ما يرمى الغير. هذا ما فهم الآية، أن يكون خير أمة إذا كان نفعه لنفسه وللناس، أنفع الناس للناس، هذا تفسير الآية. لذلك النبي كان يقول: خير الناس أنفعهم لأنفسهم، ما قال هذا، خير الناس أنفعهم للناس. يعني بعد نفع النفس الذي أنت مؤتمن عليها بإجلاسها لطلب العلم لكي لا توبقها بالظلم بظلمها بالجهل الذي هو سبيل دخول النار، كذلك ساهم في أن لا يوبق غيرك بالنار لإعراضي عن العلم. وراء هذا منتشر بين الطلبة، كل واحد يحضر أكثرهم نفسي نفسي، مع أنه عنده أرقام إخوانه يتصل بتعهدهم ولا يتعهد أحد، وهذا ليس بجيد، لأنه لا يعمل حينئذ بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فليكن كذلك. ولم تشق أمة بمثل الجهل، ومن علامات هلاك الأمم ألا تجد بينهم عالم أو طلبة علم يدرسون في حلق الذكر، هذا يدل على أن هلاكهم قريب. فالعلماء أمنة لما يأتيهم مما يوعدون من عذاب الحي القيوم، فاللهم اجعلنا منهم على طريقهم وعلى ميراث النبوة مخلصين لك الدين حنفاء، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في صفحة
214 وما قدر الله،
قال الله تعالى من الشيطان الرجيم من أمزي ونفخي ونفثي وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. السؤال الأول، يقول الصوفية أن من أذكار من الأذكار للخاصة الله الله، فيذكرون هذا الذكر اسم الله المفرد 3000 مرة 4000 مرة الله 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 الله. فإذا أنكرت عليهم بعد أن اعتقدوا هذا استدلوا بهذه الآية وهي قوله تعالى قل الله نعم ثم ذرهم نعم قل من أنزل الكتاب إلى آخره تبدون تخفون كثير منها إلى قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فهل هذا الاستدلال صحيح أن الله قال قل الله يعني الله الله الله؟ هل الاستدلال صحيح من الصوفية أن الله قال قل الله؟ نعم خطأ. طيب إذن ما هو تقدير الآية ومعناها؟ السياق يدل على ايش؟ محذوف، ايش تقديره؟
انزل
اي خله الكلام يتعلق بايش؟ قل الله ايش؟ السياق والسباق في الآية يتكلم عن اي شيء. قال الله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. بعد قبلها قال ولا نعم قل الله ثم ذرهم، وقبلها قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نعم إلى آخره. إذن المقصود أي نعم الله نزل الكتاب، لا علاقة أن يقول الشخص الله الله الله، بل نص ابن تيمية أن هذه بدعة وهو ذكر الله باسمه المفرد، ذكر الله باسمه المفرد قال بدعة، ولأنه لم يثبت عن النبي، ولابد من تفسير القرآن بعمل النبي والصحابة، لم يثبت عن النبي ولا عن صحابه بل ولا عن تابعي ولا أحد من أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي أنه جعل الله 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 من الأذكار. ثم يقولون خاصة الخاصة هو هو هو، عياذا بالله، مثل راتب النابلسي هذا الذي آخر ما خرج بعد سواعد الإخاء اللي في تركيا وانضم إلى شلة اللي يسمونها دي الخوارج أصحاب الثورات، آخر ما رؤي راتب النابلسي وأصحابه رؤوا في مسرحية المشاغبين، مدرسة المشاغبين، يجلس على طاولة مثله، وأنهم ذول يعني طلبة مثل راتب النابلسي وكذا، يسوون شغب على المدرس، يضحك الناس، هذا دعوة لتعلم سقوط الإخوانج وأنهم لا حق ولا دعوة معهم. نعم، لا دعوة معهم. فهو يقول من أسماء الله هو هو، هذا راتب النابلسي. نعم، وطبيعة الحال يقول من أسماء الله 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 الله، صوفي هو، غر الناس بأنه جاله توجيه يقول في وهابية يعني عم بيستمعوا لك وين؟ بالسعودية، لا تجيب سيرة أي شيء يصادمك مع الوهابية، كلام لطيف وقصص حتى يحبوك جميع الناس. ثم في مجالس خاصة كشف مثل الجفري، واحد خرج معنا في رحلة فقال من طلاب من أراد طلب العلم، فقال لنا أنا كنت حقيقة مفتون بفلان من المشايخ، لأني وهو الحبيب الجفري اللي قال عنه شيخنا شركه أشد من أبو جهل وأبو لهب، يقول في كون أولياء يعين الله تدلون من الكون، فهؤلاء يعرفون أن السعودية مواطنيها نشأوا عند علماء سنة، فبالتالي يذكر أشياء من الرقائق والتي لا تصادم الاعتقاد البلد ولا تدعو للشرك، ليجذبوا أكبر كم ممكن منهم من يسمونه الوهابية. ولذلك أنا لما كنت في دمشق ما كنت أعرف راتب النابلسي هذا، حسبته يعني شيخ من شيوخ الشام يشرح، فحضرت فهالني أن رأيت في المسجد اللي يشرح فيه قبر، فكلمته بعد قلت كيف تشرح والقبر هنا ما تنكر؟ نعم، فلم يذكر جوابا. نعم، لم يذكر جوابا، فنسأل الله العافية. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع ولمن حضر واستمع معنا، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأنعام وقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. الآيات. قال رحمه الله يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش، واختاره ابن جرير، وقيل نزلت في طائفة من اليهود، وقيل فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصيف. قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، والأول هو الأظهر، لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتاب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر. طيب كما قال تعالى:
ما وجه إنكار التعظيم؟ وما قدر الله حق قدره، ما عظموا حق عظمته إذ كذبوا رسله إليهم وقولهم لا ما أنزل الله قرآن. كفار قريش ما وجه يعني أن يواجهوا بأنهم حينئذ ما عظموا الله حق عظمته؟ ليش؟ من أي وجه؟ أتنكر يعني تقدير الآية؟ أتنكر عظمة الله والتي من آثارها قدرته أن ينزل كتاب معجز؟ قل لا ما ننزل، تستبعد يعني هذا؟ إذا أنتم لم تعظموا الله ولم توحدوا، فاستبعدتم أن يكون الحي القيوم قد أنزل كتابا وهو القرآن، كما أنكر قوم موسى عليه إنزال التوراة. نعم، كما أنكر يعني اليهود، يؤسفني، الذي عهد النبي ما أنكروا الإسلام وأنه حق، لكن كفار قريش أنكروا. نعم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وكقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقالها هنا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتاب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة من قوله ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس، أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم الشبهات. وقوله: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي تجعلون جملتها قراطيس، أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم، تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون هذا من عند الله، أي في كتابه المنزل، وما هو من عند الله.
قرطاس في القراطيس، كأنها قرطاس في القراطيس تعبثون فيه. والآن الإخوان المسلمون والله فيهم شبه من يهود، أقسم بالله إنهم يعبثون بالنصوص عبث، والله والله فيهم شبه اليهود. وذلك كان أحمد شاكر يقول: حركة إجرامية تمدها اليهود والشيوعيون. انظر الآن الددو من كبار الإخوان المنظرين، يسمونه عالم كبير، هو على طريقة السرورية يذكر فوائد وتفسير قرآن وكذا ويلش في باطله، ومتصوف صور يتبرك بريق شيخه إلى آخره، حتى أنهم شق عليهم طلعت الصور، فضحته الددو الشنقيطي أنه رجل صوفي خرافي يعني. فشوف كيف عبث الحديث استبترق أمتي. هذا الحديث لا يخدم الغرب، لا يخدم الغرب، والإخوان يريدون أن يتقون مع الغرب والرافضة، فالحديث يجعلهم يجعل الناس يستبعدون الرافضة ويستبعدون الإخوان والتبليغ، وهو حديث صحيح: ستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا ما أحد فهم ما فهمه الددو، فحرف وعبث بالنص. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها من النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. القرضاوي عبثه أنه ضعف الحديث، شوف الجرأة، وهو جاهل لا يعرف، ما يستطيع يقيم إسناد واحد، ما يستطيع، من أجهل الناس في الحديث. طيب الثاني الددو، قالوا: استفترق أمتي على 73 فرقة. قال: الله أكبر، هذا يدل على فضل أمة محمد، إنها كثيرة بلغت إلى 73 فرقة. شوف الجهل أمة كثيرة جدا. ليش يجعل الناس يشربوا إيش منهج الإخوان؟ وأن من الفضل أن نقبله عشان تكثر الأمة. طيب فالعمل بالحديث مقتضاه عكس
تتمة الحديث.
أيه. لا هو ما يكمل الحديث مثل السويدان منظم الإخوان أيضا عبث بالنص في قوله تعالى
وقل الحق من ربك.
نعم فمن شاء فاليوم منه شارك العبث فيه. قال وهذه الآية تدعو كل مسلم إن شاء أن يلحد ويصير يهودي ونصراني، لأنه قال فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليوم. ما يكملون تكملة الآية إن اعتدنا للظالمين وذيك كلها في النار إلا واحدة، ليش ما تكملها؟ ففيهم شباب اليهود يعتقدون ثم يستدلون، جاءت النصوص هذه في وجهه فأرقتهم. والغريب أنه ما عندهم احترافية حتى في الإضلال، يعني مكشوف الطريق حتى أدنى صاحب سنة درس الحديث يعيبهم. طيب ما سبب انتشارهم مع ظهور عيبهم؟ جهل كثير من الناس. بس كما قال بعض سلفنا للكائي أو غيره لا أذكر، قال لو ظهر أناس في عصرنا يدعي النبوة لتبعه أناس كثير من الأسراب القطع. وذلك توهجت أنا، جاني شريط ما كنت أصدق، ما كان واحد يصدق لو نحط الشريط. كان أول ما في كاسيتات، جاني قبل حوالي 13 14 سنة رجل يناقش الألباني مدعي النبوة في المجلس، أتباع آمنوا به. والله شيء غريب. أي والله. فشار الشيخ طبعا تعرفون قوة الحجة عند الشيخ، يعني يكاد يكون فريد عصره في قوة الحجاج. فكبلوا وأهلكوا وسب وبكثه وجعله مسبا للناس، رحم الله الشيخ وجزاه الله خيرا عن الإسلام خيرا. نعم ما تصدق لو أنك سمعت الشريط. طيب في المجلس قاعد يدافع عنه، يعني آمن يا شيخ ناصر هذا نبي. شوف الجهل والوصل. نعم ذلك العالم، هذا تسلية العالم. إذا عاداك ناس في تويتر وقعدوا يسرشقونك ويسبونك في تويتر تستريح لما تشوف الأشكال هذه، تقول الجهل عم ما يقدرون العلم ولا يعرفون العلم أصلا. وش العلم عندما التقليد. كنت أرد على شيخ في الحصة النصيحة العلنية، شوف الرد العلمي وجبت أدلة وكذا وتعبت كل أسبوع. طيب النتيجة وشو؟ هل الحديث ضعيف إذا وردته عند مسلم؟ هل التخريج باطل؟ لا ولا كلمة علمية. طيب عرفنا يعني كلام ظاهر صحيح. طيب ليش ما ترد على فلان؟ ليش تسكت عنه؟ ها؟ وش هذا الرد العلمي؟ ليش تسكت عنه فلان؟ طيب فلان ما بلغه الحديث أيضا والحمد لله. يعني هل نستدل بخطأ من العلماء؟ نستدل بكتاب السنة، ما نستدل بخطأ عالم. يعني في مسألتنا الآن تقرير أن العالم أن ولي الأمر لا ينصح علانية في غيبته، فخطأ أنك تستدل بجواز ذلك بعد ما قرر الإنسان الأدلة وبين اتباع السلف وأن دين الله قام على الاتباع مو بالعقل. لأنه عندما العقل وش يقول لك؟ وإيش الفرق لما يكون بحضرته وغيبته؟ مو كل علانية. ينسون في شيء اسمه اتباع، زي ليش مثل أسحر الرأس وغسل يديه؟ اتباع بس أن الصحابة سووا كذا، أكيد عندهم شيء ما عندنا. هذول ما عندهم. يقول ما الفرق بين العلانية والسلف؟ مو كله علانية. أكبر جاهل ما درس الأصول هذا ولا يكون تربى على التأصيل العلمي الصحيح، تربى على ما يسمى الفقهيات وهي أقيس الضلالات تضاد سنة رسول رب الأرض والسماوات، شبه وليست أدلة. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي وما أنزل القرآن. ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. قال قتادة هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد هذه للمسلمين. وقوله تعالى قل الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي قل الله أنزله.
نعم. إذن هذا تفسير السلف. قل الله أنزل على ابن عباس. غير الصوفي قل الله 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 الله. فرق سبحان الله بين فهم الكلام في السنة على فهم السلف بوصية الرسول بقوله من كان على مثل معنى وأصحابه، أو بوصية العقلانية هؤلاء يسمون الإيحاءات الشيطانية نبوات وإلهامات إلهية، نسأل الله العافية. يقول قلوب الأولياء أصلا كما ذكر ابن تيمية عنهم، ودرست في كتاب الفرقان، في فرقانين للشيخ، في الفرقان بين أولياء الشيطان هذا والفرقان بين الحق والباطل، آخر كتاب كتبه في السجن، وهذا إن شاء الله بنقرأه بعد ما ننتهي من اقتضاء الصلاة المستقيم. وشارفنا إن شاء الله ليس بعيد أن ننتهي من الصلاة سنقرأ الفرقان اللي ألفه في السجن، الفرقان بين الحق والباطل، وله كتاب من قبل الفرقان بين أولياء الشيطان وقد درستموه هنا. فيقول أولياء الشيطان من أهل التصوف أصلا قلوب الأولياء ما تحتاج إلى نبوات ويجلس في درس مثل هذا، أصل قلوبهم معادن متصلة بالإله مباشرة، فيوحي لهم ما شاء من غير رسالة نبي، فيعبث في الشريعة كيف شاء، يقول والله أنا كذا أنا ولي وشوف كذا. فما دام أثبت له مرتبة الولاية زورا يقول ما شاء ويعبث ما شاء. ليش؟ لأن قلبه من مثل قلبك، هذا ولي. بل لما كنت أناظر أناقش بعض الوافدين على دمشق مساكين أمريكان غروهم كان حتى يهود غروهم بدراسة، بعد ما أسلموا هناك في أمريكا أرسلوهم لمعاهد صوفية أنه يتعلمون يعني العلم الشرعي، معاهد صوفية. فشفت واحد من أمريكي أسود كنا قابلته في دمشق، لقنوه الابتداع ودلالات إنما هي شبهات. قالوا ما يجتهد أحمد بن حنبل في مسائل مثل أكل لحم الجزور وهذا، هذا عالم واجتهد أن الذكر 33 مرة يا باقي أنت باقي، اجتهاد. فيقال العبادات توقيفية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورات، كيف اجتهاد؟ لا اجتهاد مع النص، النص كله بدعة ضلالة، فكيف تخترع؟ وابن عمر لما واحد أحدث قدامه في الذكر قال الحمد لله والسلام على رسول الله، أنكر على ابن عمر لأن الذكر عنده توقيفي، كده تعلم من الرسول ما يجتهد في الذكر ويجعل له سبب لا أصل له. فلقنوه لهذا المسكين التائه، جاء يدرس من أمريكا أو من هذا في المعاهد الصوفية، وعقدوا معاهد كثيرة هناك، ويرسلوا لهم طبعا للغرب طبعا عشان لا يسلموا الإسلام الصحيح. أعدى عدو الآن للتغريب والرافضة وأعدى عدو منهج السلف، واعترف يهودي بهذا، ذكر لي أحد من إخواننا اللي جاءوا من رفحة أو من فلسطين قال اطلعت على مسؤول أو ناطق إعلامي يهودي هو في الجامعة الإسلامية، ضيفته في الحرم في الإجازات يروح لفلسطين مؤهل للدخول طبعا، هناك عند أهله في رفحة أو شو اسمه هذه البلد هناك ناسيها في فلسطين. فقال سمعت ناطق هناك بينهم يقول أخوف دعوة نخافها اليوم نحن معشر يهود الدعوة السلفية، الحلقات العلمية والتأصيل اللي كان عليه الشيخ بن باز وعلي الألباني وطلابهم والتأصيل العلمي والبحث، هذه هي التي يعني ستعيد للأمة الأمجاد تحقيق العلم والعمل به، ومنهج أهل الحديث منهج السلفي. أما الفقاعات الصابون نحن نحتويهم بالعكس، قنطرة لنفسد الشعوب، إخوان نعطي الإخوان فلوس كثير حتى يطلع في القنوات يفسدون الشعوب بالخروج، نعطيهم لمدهم، هذه بالعكس نحتويهم. لكن النعوة السلفية كما اعترف يهودي لابنه، ذكرت لكم في قصة عجيبة أني لما كنت ذهب إلى فرنسا في باريس كان هناك مركز يعني استقبلني فيه أحد إخواننا كان يهودي فأسلم، وأهله لا زالوا في فلسطين يهود لم يسلموا بعد على التحريف اللي في القرآن تعرفون معناهم، أبوا أن يسلموا الولد أسلم وصار سلفي سبحانك، هذا نادر في اليهود، النصارى كثير أندر من النادر، هذا الله وفقه سبحان الله. قبل أن أوصل لمركز لألقي المحاضرة في التوحيد أو في كذا مترجمة بالفرنسي طبعا. فقال لي في الطريق إن أبي ذكر لي أنك يا ولدي على الدين الحق وهو الإسلام، لكن انتبه يا ولدي، صار الآن شوف ما شاء الله الأب السلفي هذا، لكن انتبه الإسلام صار فيه إخوان وتبليغ، المذهب الصحيح هو المنهج السلفي، لأنهم يقرؤون التاريخ يعرفون وش النبي كان يقول، وشافوا هذا في مسند أحمد في البخاري تفسير ابن كثير، خافوا من هذه الدعوة، لكن يقرون فيما بينهم وأهليهم مثل ما قال أطع أبا القاسم، دخل النبي على يهودي غلام يحتضر وهو في الموت، نزل به الموت كما خرجه بعض السنن، فقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبي قال أطع أبا القاسم صحيح. طيب لما قال له أطع أبا القاسم، هذا عائد على لا إله إلا الله، ولا يكتب أيضا لا إله إلا الله ومنهج النبي
كامل
كامل مقتضى الشهادة. إذن هذاك اليهودي الأول شاب اليهودي الأخير، شابت قلوبهم كلهم أقروا بأن المنهج السلفي هو دراسة العلم والبحث العلمي تحقيقه هو الذي نخاف منه الأول، واعترفوا به قديما والآن يعترفون به، لكن في قضايا أو مجالس خاصة مثل ما اعترف لي الولد في مجلس خاص مع أبي. طيب يا أبوي ليه ما تسلم؟ كبر أعوذ بالله، ليش محمد من العرب ما كان منا أو كذا، حسد وكبر، ليش قرشي وليش؟ وأحسن من تكلم في هذا عندهم أخف طائفة هي اللي قالت دعوة النبي صحيحة نعترف بها، القرآن حق، الزكاة والصلاة حق 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 حق، لكن ترى النبي بعث العرب ما بعث إلينا بني إسرائيل، والنبي قال بعثت
الناس كافة،
الناس كافة، كل النبي بعث خاصة بعث كافة، فهذول أحسن يهود يقول صح إنه حجج قوية فيما يدعو الإسلام، قال إذا الإسلام حق لكن لا يلزمنا النبي بعث إلى قريش والعرب ما بعث إلينا، وهذا يكذب القرآن إيش والسنة لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منها سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي قل الله أنزله، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله، وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها، وقوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون، ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده.
يعني استدل إخواننا أو أهل العلم بتكفير المعين مع أنهم يلتقون مع بعض سبحان الله بقولهم ينذركم به ومن بلغ، وقد بلغ القرآن كل أحد، لكن السؤال هل بلغ القرآن فعلا تفسيرا وحجة كل أحد، ولا على تفسير علماء السوء بلغهم على غير وجه صحيح؟ ها؟ يعني الياباني لو بلغ القرآن تكفر عينه إذا كان مسلم ياباني وبلغه القرآن ولا يفهمه هل تكفره؟ لا، على وجه يفهمه. وذلك صادفني شخص أخ من بلاد الشام ومن حوالي 12 سنة من الآن أو 9 لا أذكر، في مكتب التوعية بالمطار، فناقشته إذا به يشرك يدعو الرسول يقول هذا توسل ذكر بالقرآن. قلت ليش؟ قال تفسير القرآن إذا بلغني أو تغليه الوسيلة أي ندعو الرسول. بلغه على وجه خاطئ، كيف تكفر هذا؟ هو أتبع القرآن يحسبه صحيح، كيف تكفر؟ ذلك قال الشيخ محمد الوهاب: وإنا لنكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول فأبى. دين الرسول حقيقي. فقلت له لهذا الشخص، قلت له: قال الله تعالى، قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو، نعم، وابتغوا إليه الوسيلة. فسرها ابن عباس الطاعة، كما فسر ابن عباس هذه الآية القرآن نزله ابن عباس صمام أمام الكتاب سبحانه الله في التكفير وفي النصح العلني، قال: إن كانوا لابد فبينك وبينه نجى الله بهذه الأمة دعوة الرسول، الله فقهه في الدين صلى الله عليه وسلم. قال كذا الآية، قلت شوف، فتحت له تفسير ابن كثير، قلت شوف الآية. قال خلاص رجعت والله ما عاد أدعو الرسول بزعم أن القرآن أمرني بالتوسل. طيب هذا أول كان معتقد أنه متبع القرآن، فكيف تكفر عينه وهو متبع في زعم القرآن وأنه هذا الإسلام؟ نعم، إذن من بلغ؟ من بلغه على وجه صحيح، هو بلغه، هو ياباني، خلاص تتل الياباني تقول له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شوف تكلم طلاسم الياباني، كفر ليش ما آمن؟ مو بلغ، بلغ بلوغ يفهمه، مو بلغ كذا بس، ما في أحد إلا بلغه القرآن. طيب بلغ، لكن كلهم بلغهم على تفسير يفهمونه ولا بعضهم وبعضهم؟ طيب كيف إذن تستنبط من قوله ومن بلغ أن البلوغ هذا يكفي في التكفير، وبعضهم عجم ما يفهم وبعضهم وبعضهم؟ ولذلك جاء في الحديث أربع يحتجون على ربهم، خرجوا الطبراني، رجل مات، رجل وعد بالفترة، قال: يا رب ما جاءت الرسالة النبي أفهمها، فعذره الله، قال ابن تيمية: يختبرون يوم القيامة. نعم، وقد أحدث بعض الجهل زوبعة، وما أنصح شخصيا، ما أنصح، أنصح بالابتعاد عن هؤلاء. جربتهم وجدت فيهم ضراوة ونكران جميل ووقاحة بشكل لا يحتمل، فابتعد عنهم نصيحة لوجه الله، لا تناقشهم ولا غرص، عندهم ضراوة شديدة، حتى عرق بعضهم عليه بكلام العثيمين. قلت من العثيمين يقول حتى الحجة، قال هذا كلام العثيمين عقيدة فاسدة، ابن تيمية فاسدة، الألباني فاسدة، جرأة العلماء عجيبة عجيبة. فابتعد عن مناقشتهم، هذا من باب النصيحة. نعم،
قال رحمه الله: وقوله وهذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده.
وهذا انتبه، ليس معناها ما نشروا هؤلاء الجهلة أن هناك من يقول أن المشركين مسلمين يخليهم مسلمين، غير تفصيل، في فرق بين الكافر الأصلي يهود نصارى مشرك كما في قريش قالوا أحد المشركين سيارك فأجره، وبين من دخل في الإسلام وشهد أن محمد رسول الله وآمن بالقرآن وأن آخر نبي محمد وأن الصلوات الخمس قام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، ولبس عليه في باب التوسل أحد أفراد الشريعة أن يجوز، لأن القرآن ذكر أن تتوسل بالنبي قائلا: أتوسل بك يا رسول الله إلى الله، كما تقول: والتحيات لله، السلام عليك أيها النبي، كما تقول السلام عليك النبي، يجوز أن تقول أتوسل بك يا رسول الله. الثاني شرك، الأول سنة، لكن أوهموهم أن هذا من الإسلام. فرق بين الأول والثاني. فليس معنى أن تجعل الكافر مسلم، نجعل من لبس عليه من علماء السوء من المسلمين الأصل بقاء إسلامه حتى يتبين خروجه، الحجة تقام عليه، هذا هو. يلبسونهم مش يقولون يحكمون على الكفار بأنهم مسلمين، يشوشون عند المشايخ. سبحان الله، لا حد للجهل. قال لن مالك: الجدال يطفئ نور العلم من القلب، فابتعدوا عن مثلهم عباد الله، واحمدوا الله على نعمة الإسلام والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أو وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منهن: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. وقال تعالى: وهم على صلاتهم يحافظون، أي يقيمون بما فرض عليهم من أداء السيق، أي يقيمون بما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها.
ننتقل للمسند. الحديث رقم كم؟